الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وظني أنا. تكلمنا عن الآية. نعم المناقشة لقد كفر الذين قالوا فيها تأكيد ثلاثة كذا. نعم بارك الله. لماذا يؤكد الله تعالى كلامه بالمؤكدات مع أنه عز وجل أصدق القائلين؟
لأن هذا الخبر والخبر فيه احتمال يعرض من قبل الكافرين فجاء بهذا التأكيد حتى يكون حجة على المخالف.
لاحتمال المعارضة والتأكيد. طيب لكن إذا قال المكذب سيكذب ولا أكذب؟
لا فيه التأكيد.
نعم
لأن القرآن بلسان عربي مبين فالأشياء المهمة يقسم الله عليها وإن كانت ثالثة بخبر عز وجل. من هؤلاء الثلاثة؟ ثالث ثلاثة مشكلة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إن الله ثالث ثلاثة. من
النصارى.
إيمان مثلات. نعم
والله.
طيب يقولون إن الله ثالث ثلاثة فيقولون بتعدد الآلة. لماذا أفضل الله قولهم؟ وما من إله إلا إله واحد. وهذا هل هو حصر ولا خبر مجرد عن حصر؟ خبر مجرد عن حصر. حصر ما طريقه؟ يعني بماذا كان حصر؟ الظالم ما قرأ في البلاغة. قرأتها قليلا. يحيى ما طريق الحصر؟ النفي والإثبات. صح النفي والإثبات. النفي والإثبات أن ما من إله إلا الله. وهذا الحصر مؤكد بمن؟ الزائد. هل لديك علم في البلاغة أن جميع الحروف الزائدة مؤكدة؟ نعم صحيح كل الحروف الزائدة تعتبر مؤكدة. قال الله تبارك وتعالى وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. الإعراب أول وإن لم ينتهوا ليمسن إن شرطية لا أشكال مسلطة على فعل مضارع منفي وليمسن هو جواب ايش؟ جواب الشرط مسكن. اذا قلنا انه جواب شرط فهو مسكن، لان جواب الشرط ياتي بهذه الصيغه، لكنه جواب قسم، جواب قسم مقدر مع علامه ايضا. والتقدير ولئن لم ينتهوا عما يقولون سيمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم، لان كلمه يمسن لا تصح ان تكون جوابا للشرط، لوجود اللام المرده للقسم ووجود التوكيد ليمسن. وقول الذين كفروا منهم عذاب اليم، هل هذا يتنافى مع قول لقد كفرت من يقول ليمسن الذين كفروا منهم؟ لا، لأن المعنى ليمسن الذين استمروا على الكفر منهم عذاب أليم، وأما من تاب فيتوب الله عليه. يقول الله عز وجل وإن لم ينتهوا عما يقولون، أي من تعبد الآلهة وأن الله تعالى ثالث ثلاثة، ليمسن أي ليصيبن الذين كفروا منهم، أي الذين استمروا على الكفر لأنهم كافرون. وقوله الذين كفروا منهم عذاب أليم، عذاب فاعل مس، وعليم بمعنى مؤلم، وهو مؤلم يعني عذاب الكافرين مؤلم نفسيا وجسديا. أما نفسيا فإنهم يوبخون التوبيخ المهين، حتى إنه يقال لواحد منهم تهكما ذق إنك أنت العليم الحكيم، وهذا لا شك أنه أعظم إهانة، يعذب ويصب من فوق رأس الحميم ثم يقال ذق إنك أنت العليم الحكيم، هذه إهانة عذاب عظيم. ويقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا، هذا عذاب يقطع القلوب. أما العذاب الجسدي فلا تسأل، إذا استغاثوا واشتد طلبهم للماء يغاثون بماء كالمهل يشوي قبل أن يقع في الأمعاء، فإذا وقع في الأمعاء قطع أمعاءه، نسأل الله العافية. إذن فهو مؤلم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأن الجلد إذا نضج ما يحس، لكنهم يبدلون جلودا أخرى ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. إذن فهو عليم، ألم قلب وأمل وألم جسد. في هذه الآية فوائد، منها أن من قال بتعبد الآلهة فإنه كافر، لأنه مكذب للسمع والعقل والفطرة، مكذب للسمع. الأدلة لا تحصى في إثبات توحيد الله، أليس كذلك؟ لا تحصى. مكذب للعقل لأنه لو تعددت الآلهة ما استقام سبحانه، لو كان فيهما آلهة من الله لفسدت، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، ولا يمكن أن تستقيم الحال مع تعدد المسؤولية. الآن فكر بها بنفسك، لو كنت في سفر وكان المسؤول عن الجماعة متعددين، هل يستقيم الأمر؟ لا. إلى أين نذهب؟ إلى فلان أو فلان أو فلان، ثم هل فلان هل فلان فلانيون هل ستتحد كلمتهم؟ لا، هذا دليل عقل. إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض ولا بد، والآن الكون كله منسجم لا يتصادم ولا يتناقض، مما يدل على أن مدبره واحد سبحانه وتعالى. نقول هذا عن يقين، ما هو ليس لأننا عشنا في بلد التوحيد، لكن لأننا يبقى رحمك الله أنه لا يمكن أن تتعدد عليها. الفطرة كل إنسان مولود على الفطرة، كل إنسان كما قال عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا، إيه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فتعدد الآلهة باطل بالسمع والعقل والفطرة. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أنه لا إله إلا الله، يقول وما من إله إلا الله. فإن قال قائل أليس توجد آلهة سوى الله بتسمية الله له؟ قال الله تعالى فما أغنت عنه آلهتهم التي يدعون من الله من شر. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تجعل مع الله إلها آخر. وآيات متعددة تدل على وجود آلهة، وكيف يستقيم هذا مع هذا الحصر العظيم لا من إله إلا الله؟ فالجواب سهل جدا، نقول كل هذه الآلهة باطلة لا تغني شيئا. ولهذا نقول ما من إله هو موصوف بصفة محذوفة والتقييد، وما من إله حق إلا الله، وحينئذ يزول الإشكال. ويدل على هذا قول الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فتح باب التوبة لكل من أساء وإن عظمت إساءته، لقوله ولئن لم ينته إلى آخره. فالله تعالى حكى عنه من كفر ومع ذلك عرض عليه أن ينجو عما يقولون. فيستفاد منه كرم الله عز وجل وجوده وإحسانه، وأنه يعرض على أعدائه أن ينتهوا عما وصفوه به حتى لا يصيبهم العذاب الأليم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات عدل الله عز وجل، وهو أنه لا يعذب إلا من استمر على كفره ومعصيته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير البليغ عن الاستمرار على الكفر والشرك، وأن من استمر عليه فله العذاب الأليم. ثم قال الله عز وجل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. الاستفهام هنا ليس استفهام استخبار أو استعلام، لأن الله يعلم، لكن قيل إنه للعرض وقيل إنه للتوبيخ. فمن العلماء من قال إن الاستفهام للتوبيخ، أي أن الله يوبخهم على عدم التوبة والاستغفار. ومنهم من قال إن الله يعرض عليهم فهو العرض، كما تقول للشخص ألا تزورنا ألا تزورنا. والأليق بكرم الله عز وجل وجوده أن تكون للعرض، أن تكون للعرض، أي أن الله عرض عليهم التوبة. فحينئذ نقول الاستفهام للعرض. طيب فيه في الإعراب أفلا يتوبون، معروف أن الهمزة لها الصدارة، وهنا جاءت الفاء العاطفة، فكيف يستقيم الكلام؟ يعني إذا جاءت الفاء العاطفة فهذا يعني أن الجملة التي بعدها ليش معطوفة على ما قبلها، وهذا فيه إشكال، لأن الاستفهام له الصدارة. فاختلف النحويون في هذا، منهم من قال إن همزة الاستفهام داخلة على جملة والفاء عاطفة على تلك الجملة التي هي مجهول الهمزة، وحينئذ يكون استفهام له إيش؟ له استفهام. لماذا نقدر هذه الجملة؟ يقول باعتبار السياق. انظر المناسب إلى السياق وقدره، وكل سياق له ما يناسب. فمثلا أفلا يتوبون إلى الله، كيف نقدر؟ نعم لا أستكبر فلا يتوبون إلى الله على القول بأنها إيش؟ للتوبيخ، لكن على القول بأنها للعرض. نعم كل يستمرون فيقولون هذه كلها تدعى التوبيخ، لكن العرض يقدر فعل يدل على جود الله وكرمه. مثلا أغفلوا عن كرم الله وجوده فلا يعتبون. وقال بعض المغربين بعض المحليين إن في الكلام تقديما وتأخيرا، وأن الأصل أن الفاء مقدم على الهمزة والتقدير فألا يعتبون، وتكون الهمزة هنا في صدر جملته المعطوفة على ما سبق. وهذا لا شك أنه أهون على الإنسان من جهة التقدير، لأنه قد يصعب على الإنسان أن يقدر جملة مناسبة للسياق. فإذا قلنا الهمزة للاستفهام ومحلها بعد الفاء، والفاء مزحلقة عن مكانها، سهل قوله يتوبون أي يرجعون، لأن ساب وتاب وأناب وما أشبهها كلها معانيها متقاربة. فيتوبون إلى الله أي يرجعون إلى الله من معصيته إلى طاعته، من الشرك إلى التوحيد، من التعطيل إلى الإثبات، وهل مجرد. ويستغفرون يسألونه المغفرة، يسألونه المغفرة. فما هي المغفرة؟ أحسن ما قيل فيها إنها ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه، هذه المغفرة، لأنها مشتقة من المغفر، وهو الذي يوضع على الرأس لاتقاء السهام عند القتال. والمغفر فيه ستر ووقاية. ولا ينبغي أن نقول إن المغفرة ستر الدم فقط، فلنقول هو ستر مع عفو ووقاية من العذاب. وربما نعم، ويؤيد هذا الاشتقاق أنه مشتق من المغفرة، وربما يؤيد ما ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، فإذا أقر بها قال الله له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أفلا تؤمنون الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. الجملة معطوفة على ما سبق، لكنها تفيد أنه عز وجل أهل لأن يستغفر، وأنه إذا استغفر غفر، فإنه غفور رحيم. ودائما يقرن الله تعالى بين هذين الاسمين الكريمين، لأن بالأول يزول المرهوب وتغفر الذنوب، وبالثاني يحصل المطلوب، لأن الرحمة جلب الخير والإحسان. في هذه الآية الكريمة الحث على التوبة إلى الله عز وجل، وتوبيخ من لم يتوب. والتوبة كما قلنا هي الرجوع من إيش؟ من معصية الله إلى طاعته. والمعصية لها أنواع، ذكر العلماء رحمهم الله أن التوبة لها شروط وهي خمسة: الإخلاص، الندم، الإقلاع، العزم على أن لا يعود، أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة. خمسة شروط. الإخلاص بمعنى أن لا يكون الحامل للإنسان على التوبة مراءة الناس أو الحصول على شرف أو جاه أو ما أشبه ذلك، وإنما يحمل على التوبة مخافة الله عز وجل ورجاء ما عنده. ثانيا الندم على ما فعل من المعصية. فإن قال قائل الندم انفعال، والانفعال ليس فعلا، فكيف يكون اختياريا بحيث نشترطه على التائب؟ نقول المراد بالندم لازم بمعنى أن لا يكون عنده فعل المعصية وعدمه سواء، فتجده حزينا يتمنى أن لا، وإلا لو قلت مثلا اندم ما تبتسم، هو انفعال، يقول لك افرح ما تبتسم إلا لوجود سبب يقتضي ذلك. ولهذا اعترض بعض العلماء على هذا الشرط وقال هذا شرط لا يمكن إدراكه لأنه انفعال نفسي كالغضب والفرح والحزن، فيقال لا، هو يمكن بمعنى أن يكون الإنسان يشعر بأنه لا يستوي عنده عجيب فعل المعصية وعدم. الثاني العزم الإقلاع عن المعصية. نعم. ثالث الإقلاع، الإقلاع عن المعصية، لأن من قال إنه تائب وهو مصر على المعصية فهو كالمستهزئ بالله عز وجل، كيف تقول أتوب إلى الله يا رب وأنت تبالغ بالمعصية؟ هذا غير صحيح، لا بد أن نقول. فإذا كانت المعصية بأخذ مال غصبا أو سرقة أو جحدا فلا بد من إعادته إلى صاحبه، وإلا فهو كاذب في توبته. إذا كانت التوبة من الغيبة فلا بد أن يقلع عنها وأن يبتعد عن المجالس المأمورة بها، وإلا فهو كاذب، لا بد أن يقلع. طيب لو قدرنا أنه يلزم من إقلاعه أن يستعمل بعض ما كان عاصيا به، قلنا لا بأس، وضربوا له مثلا برجل قد غصب أرضا ثم ندم وتاب وهو الآن في وسطه ويريد أن يخرج الجرافات ويخرج الحفارات وغيرها، فهو في هذه الحال في وسط الأرض لا بد أن يستعملها، لا بد تمشي عليها الحرفات والجرافات وغيرها. فهل نقول إن عمله الآن معصية أو لا؟ لا، هذا ليس المعصية، بل هذا طاعة، لأنه يستعمل هذا ليتخلص منه، يستعمله ليتخلص منه. ولذلك تجد واحدا منا يستنجي ويمس النجاسة بيده، ولا نقول إنك آثم ولا إنك فاعل مكروها، بل نقول إنه مأجور ومثاب على ذلك، مع أنه مباشر النجاسة بيده، لكن إيش؟ يتخلص منه. كذلك لو أن الإنسان فطيب في إحرامه والطيف الإحرام حرام ثم تاب ونجم وأراد أن يزيله بغسله فلا بد أن يمسه بيده، فمسه بيده الآن طاعة لأنه للتخلص من هذه المعصية. الشرط الرابع العزم على أن لا يعود في المستقبل. العزم على أن لا يعود في المستقبل. وليس المعنى أن لا يعود في المستقبل، فللمراد العزم على أن لا يعود. فإن عاد يوما من الدهر لم تقبل توبته الأولى، ما دام حين التوبة عازما على أن لا يعود، لأن الإنسان بشر قد تسول له نفسه بعد التوبة أن يعود إلى المعصية. فإذا عاد فإن توبته الأولى لا تقبل، لكنه يحتاج إلى توبة جديدة. طيب، إذن العزم على أن لا يعود، ولا نقول بشرط أن لا يعود، وأظن الفرق بينهما واضح. طيب، فالشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، وذلك بأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، لأن الشمس لا بد أن ترجع من حيث غربت، فإذا رجعت من حيث غربت آمن الناس كلهم، لأنهم حينئذ يؤمنون بأن لها ربا يدبرها، يعني خرجت عن المألوف، خرجت عن العادة، فيؤمن الناس، لكنه لا ينفعهم إيمان إلا من آمن من قبل. ولهذا قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانها خير. وكذلك التوبة لا تقبل إذا حضر الأجل، تقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون. فإذا حضر الأجل وشاهد الإنسان الغيب، أي ما كان رائعا وما كان ينكره من قبل، إذا شاهده وآمن ما ينفع، لا تقبل التوبة. فإن قال قائل: ألم يعرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التوبة على عم في سياق الموت؟ قلنا: بلى، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه ذلك وقال: كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أنه لم يجزم بأنها تنفعه، بل قال: أحاج لك. والمحاجة قد تنفع وقد لا تنفع. فإن قال قائل: هل تصح توبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ فالجواب في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، لأن التوبة هي رجوع إلى الله، وهذا رجع رجوعا موزعا فلا ينفع. ومنهم من فصل قال: إذا كانت التوبة من ذنب مصر على جنسه فإنها لا تقبل، كما لو تاب من النظر إلى النساء ولكنه مصر على غمز النساء، فهنا لا تقبل التوبة لأنه مصر على جنس الذنب، فالجنس واحد وإن كان الأفراد مختلفة أو الأنواع مختلفة. ومنهم من قال: تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، لكنه لا يستحق أن يوصف بأنه تاب على الإطلاق، بل نقول: هو تائب من كذا، فيستحق توبة إيش؟ مقيدة، فلا يعطى الوصف المطلق ولا يسلب مطلق الوصف، بل يقال: هو تائب من كذا. وهذا هو أعدل الأقوال، لأن هذا فيه العدل، إذ لا يمكن أن ينفي عن التوبة مطلقا ولا يمكن أن نثبتها مطلقا. يقول هذا تائب لكنه لم ينجو من العذاب لأنه مصر على معصية أخرى فسيعاقب عليها. ومن فوائد الآية الكريمة عرض الله تبارك وتعالى على هؤلاء الكافرين أن يستغفروا أي يطلبوا المغفرة. وطلب المغفرة له وجهان: الوجه الأول أن يسأل الله المغفرة بالصيغة فيقول أستغفر الله اللهم اغفر لي وما أشبه ذلك. الوجه الثاني أن يفعل ما يكون سببا لمغفرة الذنوب، فمن فعل شيئا هو سبب لمغفرة الذنوب فقد استغفر. مثال ذلك من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الرجل ما قال اللهم اغفر لي خطاياه ولكنه فعل ما يكون سببا للمغفرة. وعلى هذا فالاستغفار له جهتان: الجهة الأولى أن يسأل الله المغفرة بصيغة المغفرة اللهم اغفر لي أستغفر الله وما أشبه ذلك. الثاني أو الجهة الثانية أن يفعل السبب الذي تكون به المغفرة، وهو أنواع متعددة. فمثلا إذا توضأ الإنسان فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إيش؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. الجمعة هي الجمعة كفارة لما بينهم، وأمثلة كثيرة. نعم.
قال إن التوبة
من التقصير ليست أقل من التوبة من الذنب. نعم. يعني ليست أقل من عدم الوجوب، يعني
أقل من التوبة من
الذنب. التقصير إذا كان تقصيرا في واجب فنعم يجب أن يتوب منه، وإن كان تقصيرا في غير الواجب فلا تجب التوبة، لأن غير الواجب الإنسان في حل منه. نعم. توجيهنا لهذا أنه الرجل هذا ما حضره الموت، لكنه مريض وقريب من الموت، ولذلك جعل ينظر إلى أبيه كأنه يستشيره. نعم. إيش السؤال الثاني؟ هل لهم؟ نعم. ختمت الآية بهذا، ويؤيد أيضا أن الله تعالى يحب التوابين، يحب المستغفرين. نعم. نعم. محمد علوم. كيف؟ هم بركضون صوات ما هي طائفهم الآن في المسجد سورة سوى يجيكم صوات اللي يقول المسلم الله واللي يقول نقصر الثلاثة والذي يرغب الآن نعلم منهم أن غالبهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى متعدد في الاسم فقط ومتحد في الذات. يقول ثلاث أقانيم: الأب والابن ورب القدس. لكن الله يحكي عن طوائف متعددة. إيش؟ نعم. مقدر قصر. نعم. نعم. إلا لأن الجزم الظاهر اللفظي الجزم اللفظي بلم المباشر. أي بعض المقول جملة في محل الجزم، وبعض المقول إن هنا عاملة إن هنا عاملي تسلط على
يعني صحيح
ما يقولون
بأن المقاصد
الشرعية لا تدرك إلا في المقاصد الشرعية أو جائزة على الأقل. إيش؟ أقاعد التي تقال
بأن المقاصد الشرعية لا تدرك إلا بوسائل الشرعية أو جائزة على الأقل يعني مغاصد. فهذا صحيح؟
كيف
المقاصد
الشرعية؟
يعني إذا كان الإنسان مقصد شرعيا لا يجوز له أن يدركه مهما عرض هذا المقصد، لا يجوز له أن يدركه بوسائل المنى، وإن كان
هناك مسألة
يسيرة قد
تنغلب
في مصلحة.
هذا المثال لا يمكن تحكم على قاعدة.
يعني مثلا كون الإنسان إذا أراد أن يهدي إنسانا لبلاد إرشاد، يعني ما يتأثر ذلك إلا إذا فعل معصية كثيرة، وإذا يحصل هنا نفع عظيم جدا كفوني مثلا يجلس معه في مكان فيه معاصي رجاء استنباطه للإسلام، وإذا أسلم حصل خير كبير.
فهل يسمع أو تسمع فيها؟ ونرى أن الوسائل المحرمة لا تكون سبيل للإرشاد أبدا، الوسائل المحرمة لا تكون سبيل للإرشاد. فلو مثلا قلنا هذا الرجل ما يمكن يهتدي إلا إذا جبت الموسيقى فاضربه له، ما نضربه له، ندعوه إن اهتدى فلنفسه وإلا فعليه. مهما صار نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. في الإعراب ما المسيح ابن مريم إلا رسول، من المعروف أن القرآن العربي من القرآن بلسان قريش، لأن لسان قريش أفصح لسان العرب، وأن ما عندهم تعمل عمل ليس. فقوله تعالى ما هذا بشرا، لكنها هنا لم تعمل لانتقاض النفي، ما المسيح ابن مريم إلا رسول، وإذا انتقض النفي أهملت ولم تعمل عمل ليس. فإذا قلت ما محمد قائما فهذا صحيح، ما محمد إلا قائم صحيح، ما محمد إلا قائما غلط، لأنه إذا انتقل النفي وجب إهمالها. يقول عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. المسيح ابن مريم هو ابن مريم بنت عمران وسمي مسيحا لأنه كان لا يمسح ذراعه إلا برئ بإذن الله. وأما المسيح الدجال فإنه يسمى مسيحا لأنه ممسوح العين أعور، وقيل لأنه يمسح الأرض السير عليها لأنه يسير فيها كالريح كالسحاب استدبرته فيها. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، يعني وليس إلها كما زعم هؤلاء، بل هو رسول مرسل من قبل الله عز وجل وهو الله تبارك وتعالى. قد خلت من قبل الرسل أي مضت من قبل الرسل، فليس ببدع من البشر، لأن الرسل سبقوا فهو مثلهم. وأمه صديقة، يعني أمه من الصديقات أي الصادقة في القول والعقيدة المصدقة لمن قامت الأدلة على صدق، لأن الصديق هو الصادق المصدق. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، هذا هو الصديق. فأمه رضي الله عنها صديقة. وهي من النساء الأمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، وذكر منهن مريم بنت عمران. كانا يأكلان الطعام، كانا الضمير يعود على المسيح وأمه يأكلان الطعام، فهما محتاجان للغذاء مفتقران إليه، فلا يصح أن يكون إلهين لأن الإله مستغن عن غيره، كما قال الله تعالى في وصف نفسه وهو يطعم ويشرب ولا يطعم. كان يأكل الطعام، انظر كيف نبين له الحياة، انظر أيها المخاطب. وأول من يدخل في هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف نبين لهم الآية، يعني انظر كيفية. ولهذا نقول إن كيف هنا مفعول انظر وليس اسم استفهام، بل هي مفعول انظر أي انظر كيفية سبيل الآيات الأخرى. انظر كيف نبين أي نوضح لهم، أي بني إسرائيل الذين ادعوا أن عيسى وأمه إلهان، كيف نبين لهم الآيات أي علامات واضحة الدالة على أنهما لا يصلحان أن يكونا إلها لأنهما كانا يأكلان الطعام، ولأن عيسى رسول قد خلت من قبل الرسل فلا يصلح أن يكون إلها وهو مرسل من قبل الإله. انظر كيف نبين لهم الحياة، ثم انظر أنا يوقفون أنا بمعنى كيف، يعني ثم انظر نظرة أخرى كيف يوقفون أي يصرفون عن الحق مع وضوح وجلاله. وكل هذا في تقرير التوحيد، توحيد الله تعالى بألوهيته وربوبيته وإبطال ما عليه هؤلاء النصارى، ففي ذلك فوائد، منها أن الإنسان ينسب إلى أمه إذا لم يكن له أب، بقوله ما المسيح ابن مريم فنسبه إلى أمه. وهل إذا نسب إلى أمه إذا لم يكن له أب هل يرثها، هل ترثه ميراثها؟ الجواب نعم على القول الراجح، ترثه ميراث أب. مثال ذلك امرأة زنى بها رجل والعياذ بالله، وولد الزنا لا يحرق الزاني، بل يكون له أم وليس له أب. إذا مات عنه فهل ترثه ميراث أب؟ ونقول فيما لو مات هذا الولد عن أمه وعن أخيه فإن الميراث يكون لأمه، أو كرثه ميراثهم ويرثه عصبته ميراث عصبة. في هذا قولان العلماء، والصحيح أنها كرثه ميراث أب. وعلى هذا ففي المثال الذي ذكرت يكون مال هذا الولد لأمه وليس لأخوته، وليس لأخوته من أمه
من فضلك،
ولا لأعمامه من أمه، لأنه ليس له جهة عصبة إلا من جهة أمه، من جهة أبيه ليس له حتى يكون له عصبة من جهة الأب. ومن فوائد هذه الآية أن المسيح عيسى بن مريم رسول من رسل الله عز وجل لقوله إلا رسول. ومن فوائد هذه الآية الكريمة من جهة أبيه ليس له حتى يكون له عصبة من جهة الأب. ومن فوائد هذه الآية أن المسيح عيسى بن مريم رسول من رسل الله عز وجل لقوله إلا رسول. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الوصف الذي ينحصر فيه عيسى بن مريم ولا وصف له سواه هو أنه رسول، ولا يمكن أن يكون الرسول إله لأنه مستعبد من جهة مرسله، مكلف من جهة مرسله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسل يموتون لقول قد خلق من قبل الرسل، وهو إشارة إلى أن عيسى سيموت كما مات غيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسل لا يصح أن يكونوا إلها. وجه ذلك أن الإله لا يموت والرسل يموت. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على مريم عليه السلام بقوله وأمه صديقة، فهي إذن من الطبقة الثانية من طبقات البشر. ما هي الطبقات؟ أربعة: الأنبياء، الصديقون، الشهداء، الصالحون. ومن فوائدها الرد الواضح على اليهود الذين ادعوا أن مريم بريء قاتلهم الله، لأن البغي لا يمكن أن تكون صديقا، فإن البغي فإن البغاء من كبائر الذنوب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الاستدلال بحال من يتحدث عنه على ما لا يمكن أن يتصف به مع وجود هذا الحال، وهو قول كان يأكلان الطعام، استدلال بحالهما على أنهما لا يصح أن يكون إلهي. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الإله وهو الله عز وجل لا يحتاج إلى الطعام بقوله كان يأكلان الطعام. ومن فوائد الاستدلال الأوضح الأجلى دون الأخفى، لأن أكلهم الطعام أمر لن، لكن لو جيء بأدلة عقلية أخرى ربما يكون فيها جدل، لكن الاستدلال بالمحسوس أبلغ من الاستدلال بالمعقول، لأن المعقول يمكن فيه جدل، لكن المحسوس لا يمكن فيه جدل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الاعتبار والنظر، قول انظر كيف نبين لهم الآيات، والأمر بالنظر جاء في عدة مواضع من القرآن الكريم، وجاء بخصوص وعموم، فقوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذا وهذه الآية وأمثالها خاص. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أهل التفويض في أسماء الله وصفاته، لأن أهل التفويض يقولون إن كل النصوص القرآنية والنبوية في أسماء الله وصفاته مجهولة في المعنى، لا تعلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث وهو لا يعلم عن معناه. ولهذا سموا أهل التجهيل، سموا أهل التجهيل. وإذا قرأت بعض كتب العلماء المعتبرين لدينا ولدى غيرنا تجدهم يقولون في أهل التفويض إنهم أهل السنة، فيقولون أهل السنة قسمان، مفوضة ومؤولة، مفوضة ومؤولة. فالمفوضة هم الذين يقولون نحن لا نعلم شيئا من معاني آيات الصفات وأفعالها، وهذا مذهب السلف عندهم. والمؤولة هم الذين يحرفون نصوص الكتاب والسنة، ولكنهم أخطأوا خطأ عظيما من وجهين. الوجه الأول دعواهم أن أهل التأويل من أهل السنة، وكيف يكون أهل السنة وهم يعرفون كلمة عن مواضع، وكيف يكونون من أهل السنة وهم على النقيض من عقيدة أهل السنة. فلا ينبغي أبدا أن يسمون من أهل السنة، اللهم إلا في مقابل الرافضة، مقابل الرافضة السنة وشيعة، الشيعة هم الرافضة والسنة من يخالفهم بالاعتقاد وإن تخالفوا فيما بينهم. فالصواب أن نقول أهل السنة هم الذين تمسكوا بها واجتمعوا عليه واتبعوا السلف فيها. وقولهم إن الوجه الثاني قولهم إن أهل السنة يفوضون أو إن السلف يفوضون المعاني، هذا كذب على السلف، كذب واضح على السلف. السلف لا يفوضون المعاني بل يقررونها، يقررونها ويقررونها، وإنما يفوضون الكيفية، الكيفية نعم يفوضونها، يعني هذا هو العقل، لكن المعاني لا يفهمونها بل يقولونها ويقررونها ويبينونها، وهذا شيء معروف عندهم. لو سألت أي واحد من السلف أو أي واحد من أتباع السلف ما معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش، فقال معناه إيش؟ ولا تحتمل عنده أي معنى، وهذا تفسير المعنى. لكن لو سألته كيف استوى قال الله أعلم لا أدري. ومن المعلوم أن أهل التفويض كما قال شيخ الإسلام رحمه الله من شر أهل البدع والإلحاد، لأنهم يلزم على كلامهم لوازم فاحشة جدا، يلزم أن الرسل لا يعلمون معاني ما نزل إليهم، لا يعلمون معاني ما نزل إليهم، ومنها أن الرسل لا يعلمون معاني ما يقولون، ولا أحد يعلم معنى ما يقول إلا أن يكون مبسما أو مجنونا، ومنها أنه فتح باب لأهل الإلحاد، هذا القول فتح باب لأهل الإلحاد، لأنك إذا قرأت والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحيم إلى آخر السورة، وقلت والله ما أدري شو معاني هذه السورة، لا أعرف معانيها، جاءك على الحال وقال له وقالوا تنح عن المعصر نحن الذين معنا، ثم يؤولونها بل ثم نحذفونها على ما يريدون، ولذلك فتح هذا الفرض أو هذا الذي ينزل إلى السلف فتح باب الإلحاد على مشروع. فمن ثم يقول لا شاهد من القرآن ولا من السنة لأنها غير معلومة. ثم لا حول ولا قوة إلا بالله جعلوها غير معلومة في زبدة البستان وخلاصتها وهي معرفة الله بأسماء وصفاته. إذن الخلاصة أن مذهب أهل التقويم مذهب باطل ومن نسبه إلى السلف فقد أخطأ. التقرير عند السلف وأتباعهم في الجليل وهذا هو العقل لأننا نعلم ما يصير على أصلك ما ندع على أي كيفية نعلم معنى النزول إلى السماء الدنيا لكن لا نعلم على أي كيفية ولا يحلنا أن نتصور كيفية معينة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما بين الله عز وجل في كتبه المنزلة على الرسل كلها آيات آيات يعني دلالات وعلامات على الحق سواء من القرآن أو التوراة أو الإنجيل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة العجب من هؤلاء الذين بينت لهم الآيات ثم صرفوا عن الحق ولهذا ثم انظر أن يوفقون. ومن فوائد الآية أن هؤلاء أوفقوا عن الحق بعد أن تبين في جميع الكلمة ثم فإن تريد المهدى يعني بعد أن يتبين لك الآيات وتتبين لهم أيضا يؤفكون عن الحق ويصرفون عنه. طيب عندنا الآن أنا وكيف معناهما يختلف لأن أنا يؤفكون نظر تعذب وإنكار وأما أنظر كيف نبين الآيات فهو نظر تدبر وإقرار. ثم قال تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أي محمد أو قل أيها المخاطب الموحد لمن لكل من يعبد من دون الله أحدا قل له أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. وقول من دون الله أي من سواه ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا يعني لا يملك أن يدفع الضر عنكم ولا أن يشرب لكم الماء. وقيل المعنى ما لا يملك لكم ضرا لو عصيتموه ولا نفعا لو أطعتموه. فعلى التفسير الأول يكون في الآية حذف. ما هو الحذف؟ ما لا يملك لكم دفع الضر. والقاعدة أنه إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام شيء محذوف أو لا يكون فما الأصل؟ عدم الحذف. وعلى هذا فيكون ما لا يملك لكم ضرا يعني لو عصيتموه وخالفتموه ولا نفعا لو اطعتموه. والله هو السميع العليم يعني كيف تعبدون من لا يملك لكم ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وتدعون من هو السميع العليم وهو الله عز وجل السميع لما تقولون العليم بما تعملون من قول وفعل. في هذه الآية الكريمة فوائد منها الإنكار على عابد الأوثان لأن الاستفهام في قول تعبدون للإنكار. ومن فوائدها أن الأصنام لا تملك نفعا ولا ضرا وهذا مسلم فيه. وعندني على هذه الفائدة ضلال أولئك الذين يعبدون الأصنام. ولهذا قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهو عن دعائه غافلون فيسمعونه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء فهم لا ينفعونهم في الدنيا ولا في الآخرة بل يعادونهم. فإن قال قائل: إنه قد يدعو الإسلام الصنم في كشف الغر فيكشف الغر، أو في جلد نفع فيأتي النفع. والقرآن صريح بأن جميع الأصنام لا تنفع ولا تضر. فالجواب أن هذا من الابتلاء، وأنه يحصل عند دعائها لا بدعائها، لأن نؤمن يقينا لأنها لا يمكن أن تستجيب إلى يوم القيامة، لا دعية إلى يوم القيامة مستجابة. لكن قد يفتن الله العباد بحصول الشيء إيش؟ عند الدعاء لا بالدعاء. يقول الله عز وجل: قد تبتغ حصول هذا الشيء في هذا الوقت المعين الذي كان فيه الدعاء وليس بالدعاء. ونعلم بهذا يقينا، لأن الله يقول: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وفي هذا الذي قرناه الحذر، أي أن يحذر الإنسان من تسهيل أسباب المعصية له، فإن الإنسان قد يبتلى وتسهل له أسباب المعصية فيقع فيها إلا إن شاء الله. ولهذا كان من تيسر له أسباب المعصية ولكنه تركها لله كان أعظم أجرا ممن لم تتيسر له. انظر إلى الشاب الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فهذا المدعو رجل دعته امرأة وهو شاب في شاب ليس عندهما إيش أحد ولا يطلع علينا أحد، لأنه لم يذكر مانعا إلا أنه يخاف الله، وهذا يدل على أن جميع الأمور متيسرة. لكن لما ترك هذا لله أظنه الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا هؤلاء. المهم أنه لو لبس علينا أولئك القوم الذين يعبدون من دون الله ويدعون لحصول المقصود، فالجواب أن هذا لم يحصل بالدعاء قطعا، وإنما حصل عند الدعاء. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الضرر والنفع من الله عز وجل، لأنه أعقب نفي الضرر والنفع لهذه الأصنام بقوله: والله هو السميع العليم. وهو كذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل، وهما السميع والعليم. هل هو يا بن جمعة سميع بسمع أو بغير سمع؟ طيب، ما هو الدليل أن عندنا سمعا من هذا السمع؟ أسماء لها معاني مشتقة من معاني السميع يعني سمع المغادر الله عز وجل ينقسم إلى اسمين، قسم بمعنى إدراك المسموع، وقسم بمعنى الاستجابة. الأول ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يراد به التهديد، وقسم يراد به الإحاطة بيان الإحاطة، وقسم يراد به النصر والتعيين. ثلاثة أقسام. هذا السمع إيش؟ السمع الإدراك، إدراك المسموع. أما الأول فكقوله تبارك وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. هذا تهديد. وأما الثاني الذي يراد به بيان حق الله عز وجل بكل شيء فمثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى آخر. وأما الذي يراد به النصر والتأييد فمثل قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وأما الذي معنى الإجابة أو الاستجابة فمثل قول المصلي: سمع الله لمن حمده، يعني استجاب. ولذلك عدي بالله ولم يتعدى بنفسه، لأن استمع بمعنى إدراك يتعدى بنفسه، تقول سمعت صوتا. وأما الذي بمعنى الإجابة فيتعدى بالله، تقول سمعت لفلان، أي استجبت له. ومن سمع الله لمن حمده. طيب إن ربي لسميع الدعاء، من أي
الأول؟ جهلهم إجابة على حسب
منهما كريم. فهو سميع الدعاء يسمع الصوت، صوت الداعي، وهو أيضا مجيب الدعاء، يشمل الأمر. أما العليم كما أعمه من اسم العليم، إن لم يكن أعم أسماء الله فهو من أعم، لأن العلم يتعلق بالأمور الممكنة وغير الممكنة والواجب في كل شيء. علم الله يتعلق بكل شيء، يعلم عز وجل الأشياء المستحيل. مثال قول الله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا شيء مستحيل، ومع ذلك علم الله سبحانه وتعالى نتيجته: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ويعلم سبحانه وتعالى الممكن، وهو ما يتعلق بأفعال العباد، كل أفعال العباد من قسم الممكن. والله تعالى يعلم: علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، والله يعلم ما في صدوركم أو ما في قلوبكم، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. كل علم يتعلق بالمخلوق فهو علم بإيش؟ بممكن، لأن المخلوق ممكن من قسم الممكن، إلا لو كان مستحيلا ما وجد، ولو كان واجبا ما وجد. ويعلم جل وعلا ما يتعلق بالواجب، يعلم الواجب، وهو علمه تبارك وتعالى عن نفسه. فعلمه عن نفسه علم في الواجب. ولهذا قال العلماء: إن العلم هو أعم صفات الله عز وجل، أعم صفات الله عز وجل هو العلم. وهل يتعلق بمشيئته أو هو صفة الله سبحانه؟ وصفة لازمة. ولهذا لما قال السفاري رحمه الله: والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء، يا خليلي فاسمع. نعم، قد تعلق بكل شيء، نسيت بقية الكلام. المهم يقول بكل شيء، هذا صحيح فالكلام يتعلق حتى بالمستحيل. لكن العلم من جهة أنه صفة لازمة أعم من الكلام. فإذا قال قائل: إذا قلت إن العلم صفة لازمة، فما الجواب عن قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين؟ نعم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار حتى نعلم.
لا تروا في دينكم أيضا الكل يا محمد يا أهل الكتاب أي يا أصحاب الكتاب، والمراد بهم اليهود والنصارى، والكتاب التوراة والإنجيل المراد الجنس، وعلى الهدى بالعبد أي الكتاب العبود الذي يعرفه المخاطب. لا تغلو في دينكم أي في عبادتكم، والغلو مجاوزة الحد، وذلك عن مقال اليهود عبيد بن الله وقال النصارى المسيح ابن الله، وتشدد اليهود في اشياء لم يكن تكون مطلوبه عليه، وان كان اليهود قد شدد عليهم كما قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم الشدات شددت لهم وبصدهم سبيلات كثيره. المهم المراد اثار الالهاء تجاوز الحسن في دينكم في عبادتكم، وقول غير الحق اي غلوا غير الحق، والوصف هنا ليس للقريب لان الغلو كله ليس الحق، لكنه بيان للواقع. ويصلي العلماء مثل هذا القيد الذي بيان الواقع يسمونه صفه فاكهه، وقول غير الحق الحق ما أفق الشر، والباطل ما خالف الشر. ولا تتبعوا أهواء قوم أصلوا من قبل، لا تتبعوا أهواء قوم الأهواء الهوى، والمراد بالهوى هنا ما خالف الشر شيء لا تتبعه، لأن الأعمال إما هوى وإما هدى، فما وافق الشر فهو هدى وما خالفه فهو هوى. وقوله قد ضلوا من قبل يشير الى علمائهم وربانهم الذين حرفوا من الله فضلوا واضلوا. سبحانه وتعالى يقول: اتبعوا ما انزل اليكم ولا تتبعوا اهواء القوم الذين ضلوا من قبل. واضلوا كثيرا يعني مع كل من ضالين بانفسهم كانوا ائمه في الضلال، فاضلوا كثيرا كثيرا ممن كثيرا من الناس، فصاروا والعياذ بالله ضالين بانفسهم مضلين بغيرهم، عكس الصالحين المصلحين او المرشدين الهادين. نعم، وظلوا عن سواء السبيل، هذا عكس للتوفيق والاباحه، لانه قال ضلوا من قبل عن سبيل، وظلوا عن سواء السبيل أي عن مستقيم السبيل. استوى يطلق على معاني كثيرة منها الاستقرار، المعنى عن السبيل المستقيم، فهو لله إضافة صلة إلى موصوفها. في هذه الآية الكريمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا أن يقول هذا القول، وقد بينا في غير موضع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مأمور أن يبلغ القرآن كله، لكن أحيانا يتوجه إلى الإخفاق لتبليغ شيء معين، لماذا؟ للاعتناء به، للاعتناء به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب عندهم غلو، وهو واضح، فالنصارى يقولون إن عندكم الله، واليهود يقولون إن عزيرا ابن الله. وهم أيضا يتبعون أحبارا ورهبانا ويتخذون معهم. ومن فوائد هذه الكلمة أنه إذا نمي أهل الكتاب عن الغلو والغلو لذاته مفسدة، فكذلك ينهى غيرهم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في الدين ومن الغلو في نفسه. فكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن الغلو في الدين، فنهى الذين قالوا إننا نصوم ولا نفطر ونقوم ولا ننام ولا نلبس النساء ولا نسقط الدهر، وخلق صيام في حجة الوداع وجعل يقلبها بيده ويقول بأمثال هؤلاء أرموا وإياكم والغلو بالدين. وسمى الذين أرادوا الواصلة في الصوم سماهم المتعمدين تأخيرا في الدنيا، ودعت على المترقبين في دينهم سلام الخاص، فقال هلك المترقبون. والغالب أن الغالب من دون الحي لأن الغلو خلاف الفطرة، فيكون غلو هذا خاليا فقط، ويكون قلبه خاليا من الإيمان. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الغوالب يحفر الصحابي صلاته عن صلاته وعن صلاته ويبني إيمانه إيش؟ لا تجاوز مناجرهم ولا يبني. الغالب من الغالب تجد قلبه مجهولا مع الناس وأفعال الناس وينتقدهم ويعترض عليهم، لكنه خالي من معرفة الله حق المعرفة ومن الرجوع إليه والإنابة إليه. فاحذر هذا، احذر هذا المعنى، كن مستقيما بين الغلو والتغيير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الغلو له حق، بقوله غير الحق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة النهي عن اتباع أهواء الظالمين، بقوله ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. ومن فوائد أن الذي يحمل الإنسان على الصلاة هو الهوى، وإلا لو كان الإنسان يقول بالعدل ويحسن بالقسط ما ضل عن الصراط المستقيم، لكن يغلبه هواه حتى يضل. ولهذا قال أهواء قوم قد ضلوا ثم بين ضلالهم عن سواء السبيل. ومن فوائد هذا الكلمة التحذير من الإمامة في الصلاة، لقوله قد ضلوا من قبل وأضلوا عن سواء السبيل. ومن فوائد هذه الكلمة الرد على اليمين الذين قالوا إن الرجال الإنسان لا ينسب إليه وأنه مجبور عليه ولا خيار له فيه، لأن هذا صريح لأنهم ضلوا وأضلوا. ومن فوائد هذه الكلمة إثبات الأسباب، هذا الأسباب لقوله وأضلوا، فإن هذا الإحتلال ليس عن قوة وإجبار الأفراد، لكنه عن سبب يزين به الباطل حتى يصل إليه التقوى. ومن فوائد الكريمة أن هؤلاء المستمدين الضالين جمعوا بين سوءين، الأول ليش ضلالهم لأنفسهم، والثاني ضلال غيرهم. وهل يمكن أن يجب أن يقتصر الإنسان على واحدة كضلال نفسه فقط؟
لا
يمكن للغربان الضلال لغيره، لكنه إذا كان إماما في قومه صار ظلامه دعوة للبحر، دعوة للبحر لأنه سوف يتأذى ويقتل. وهل يمكن أن يكون مضلا وهو غير ضال؟
لا
يمكن، لأن إضلاله يعتبر ضلالا. هو ربما يكون قائما بما أفرض عليه من الأفعال الخاصة، لكن إذا كان مضل فهذا ضلال. إذا يمكن أن يكون ضالا غير مضل، أن يكون الإنسان ضالا غير مضل، ولا يمكن أن يكون مضلا غير ضال، لأننا نقول مجرد كون يضلنا هذا ضلال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الدين الصحيح أن الدين الصحيح وسط بين الراجح فيه وجهة كقول عن سواء السبيل أي عن قيم السبيل وأصل السبيل العادل الذي نجد الغلوب ولا تبين. ثم قال أبو جهل لعن الذين أمروا من بعيد الصالح على إنسان زوجة والإنسان ذلك بما عصر مثل نعتد لعن مبين المشهور أو من شيء تقول مبني بما لم يسمى فاعله وهذا هو الأدق الأدق المقال مبني بما لم يسمى فاعله لأنك لو قلت المبين المشهور لأشكل علينا قول الله تعالى وخلق الإنسان ضعيف فإن هنا فاعل مذكور لكن المعلوم لغير
معلوم
إذن التعبير بقولنا فعل مضمون الماضي أو مضارع مبني بما لم يسمى فاعله أو لم يسمى مبني مشهور فمن الذي دعاه إذا كان هنا مبني بما لم يسمى فاعله فمن الذي دعاه الله والملائكة والناس أجمعين لأن كل من يعبد الله فإن أولياء كل العالم بل إن الناس حتى غير أولياء لا يعلون كما قال عز وجل في النار كلما تغت أمة لعنت أخرى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل والذين كفروا هم الذين لم يثبتوا على الدين الذي كلفوا به فمثلا بنو إسرائيل قبل بعثة عيسى دينهم هو دين موسى فإذا فارقوا فقد كفروا والنصارى بعد أن تعلمنا دين عيسى وقبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم
دينهم النصرانية فمن خالفها فهو كافر. قال على لسان داود وليس بن مريم يعني أن داود عليه الصلاة والسلام وعيسى بن مريم دعوى عليهم باللعنة فقال اللهم لعنهم. وقوله على لسان داود وعيسى بن مريم داود من أنبياء الله لا شك لكنه أعطي ملك أعطي النبوة وشيء من الملك ولكن الملك الأتم لابنه سليمان داود وعيسى بن مريم ذلك المشار إليه اللعن الذي دل عليه الفعل لعن وهنا عاد الضمير على ما اشتق منه الفعل أي ذلك اللعن بما عصر وقوله بما عصر الباء هنا للسببية وما مصدرية أي بعصيانهم والمعصية خلاف الطاعة والطاعة موافقة الآمر اجتناب ما نهى عنه وفعل ما أمر به وكانوا يعتدون قول وكان يعتدون معطوفة على عصر أي على صلة الموصول أي بعصيانهم واعتدائهم فاستعلم على من اعتدوا على الخالق عز وجل فقالوا في حقه ما لا يليق به واعتدوا أيضا على المخلوق فقتل بعضهم بعضا. وقوله وكانوا يعتدون لو قال قائل أليس الاعتداء من المعصية؟ فالجواب فلا ومن المعصية لكن قد يخص بعض الأفراد بالذكر لأهميته والعناية به أو لكونه أشد وأقبح. ثم بين ذلك العدوان والمعصية قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا لأن المفاعلة تدل على الاشتراك من الجانبين والنهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء هذا هو النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء وعلى هذا فلو أمر العبد سيده بأمر أو نهاه عن شيء لم يكن آمرا ولا نهيا لأنه طلب الكف على وجه السعر. اللهم إلا أن يدعي العبد أنه أعلى من سيده فهذه دعوة، يعني قد يتخيل أنه أعلى من سيده فيوجه إليه الأمر والنهي. وقوله عن منكر، المنكر هو ما أنكره الشرع من تفريط في واجب أو انتهاك لمحرم، هذا هو المنكر. وهل المرجع فيها إلى العرف أو إلى الشرع؟ سام إلى الشرع، لأن الناس قد ينكرون ما ليس بمنكر، وقد يقرون ما هو منكر، فالمرجع إذن إلى الشريعة لا إلى عرف الناس. وقول عن منكر فعلوه، كيف يقول لا يتنهون عن منكر فعلوه؟ لأن المفعول لا يتوجه إلى النهي، إذ أنه تم وفعل، لكن الآية أي عن الاستمرار في منكر فعلوه، لأن المنكر الذي فعل لا يمكن أن يرد عليه النهي. إذا قام الإنسان هل أقول لا تقم؟ لا، إن قلت لا تقم فالمعنى لا تستمر في القيام. إذن عن منكر فعلوه أي عن الاستمرار في منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون، اللام هنا موطئ للقسم، يعني والله لبئس، وبئس فعل ماض لكنه إنشاء في الواقع، إذ أنه فعل يدل على إنشاء الذم، ونعمة تدل على إنشاء المسح. لبئس ما كانوا يفعلون، ما فاعل وهي اسم موصول، وكانوا صلة الموصول. أين العائد على الموصول؟ محذوف التقييد، لبئس ما كانوا يفعلونه. الله أكبر. الله أكبر.
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون.
الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على يستهل داود وعيسى بن مريم ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. تكلمنا على هذا. نعم، الفوائد. أخذنا إلى والله هو السميع العليم. الفوائد نعم. أخذنا من هنا الفوائد. في هذه الآية فوائد، منها لعن الكافرين من بني إسرائيل لقوله لعن، واللعن معروف هو الطرد والإبعاد رحمة الله عز وجل وعدم التوفيق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من بني إسرائيل من هو كافر ومنهم من هو مؤمن، لقولها الذين كفروا من بني إسرائيل. والأمر هذا وهذا هو الواقع، فإن منهم مؤمنين كالحواريين لعيسى عليه الصلاة والسلام، وكالقوم الذين اختارهم موسى 70 رجلا وغدا. ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الذي لعن بني إسرائيل رسولان كريمان يعن على لسانهما وهما داود وعيسى بن مريم. داود من أنبياء بني إسرائيل لكنه ليس من آخرهم، آخرهم عيسى بن مريم، فيكون لعنتهم في أول الرسالات وفي آخر الرسالات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب بقوله ذلك بما عصر، فإن الباء للسببية، وسبق تقرير هذا وبيان اختلاف الناس في الأسباب، وبينا الصحيح فيها، وأن الأسباب نوعان حسية وشرعية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العدوان على الغير أشد من مجرد المعصية، مع أنه من المعاصي بقوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وأنه لا يعاقب أحدا بعقوبة إلا بذنب لقول ذلك بما عصوا. ومن فوائد الآية التي بعدها إحكام بني إسرائيل عن النهي عن المنكر لقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. ومن فوائده أن ترك التناهي عن المنكر سبب للعنة الله وطرده وإدعائه والعياذ بالله. واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى شروط. الشرط الأول العلم، لأن هذا معروف يؤمر به وهذا منكر ينهى عنه، فلا يجوز الأمر بما لا يعلم أنه مأمور به، ولا النهي عما لا يعلم أنه منهي عنه لما في ذلك من الإفتاء على الله وصد عباد الله عن